باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الطريق لعلاج الكآبة، الحقيقة عندنا الموضوع ده منتشر جدا. لما ربنا يسوع بيقول أنا هو الطريق، حط جنبها أي مشكلة يبقى برضه هو الطريق للحل. يعني كقاعدة كلمة أنا هو الطريق، طبعا هو يقصد طريق السلام، لكن كمان هو طريق الراحة أو طريق الحياة الأفضل. وبالتالي حيران يبقى المسيح هو الطريق، كئيب يبقى المسيح هو الطريق، فاشل يبقى المسيح هو الطريق، فتقدر تحطها في كل حاجة. إنما من أكثر الحاجات المنتشرة جدا اليومين دول، أنا مش عايز أقول الاكتئاب كمرض، لكن خلينا نقول الكآبة كعرض، ما حدش ما عندوش منها. الكآبة اتقالت حتى على القديسين الكبار، بولس قال مكتئبين في كل شيء، كأنه عايش في القرن 21، قال مكتئبين في كل شيء. فإذا القصة دي منتشرة جدا في كل العصور، وقد تكون بتزيد لدرجة سميت حديثا انفلونزا سايكاتري. يعني ايه بقت؟ يعني زي دور البرد اللي ماشي في كل حتة، يعني في الأمراض النفسية بقوا يسموها الانفلونزا. يعني ما بقتش حاجة غريبة أبدا أن أي حد يعدي عليه دور اكتئاب بشكل أو بآخر، وكل الناس بتعدي عليه، إنما في ناس بتطول فيه وفي ناس بتستسلم ليه. احنا عايزين نشوف ربنا بيتعامل معاه ازاي، كيف يكون المسيح طريق للخروج من الإحساس بالكآبة اللي له أشكال كتير قوي. أطمنكم برضو أن القصة دي ما بقتش مرتبطة مثلا بالظروف الضيقة، يعني واحد فقير قوي فاكتئب، واحد مش لاقي شغل خالص فاكتئب، لا، كانت زمان كده، دلوقتي ملهاش علاقة. وأطمنكم برضو أنه أغلب الأنبياء إن لم يكن كلهم عدوا على هذه الأدوار، عد عليهم دور كآبة. كل الكبار المشهورين، داود النبي، بولس الرسول، إليا زي ما هنشوف دلوقتي، يونان النبي، ناس كتار. هنقرأ نص الأول وهنحلله عشان نشوف إزاي ربنا يكون الحل للخروج من الكآبة. النص ده في ملوك الأول 19، هي قصة مشهورة بس لازم نقراها عشان نراجع تفصيلاتها ونتعلم منها إزاي الواحد أو إزاي بربنا نغلب أي حرب كآبة. وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. ملوك الأول 19. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول هكذا: تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم ثار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي، لأنني لست خيرا من أبائي، واضطجع ونام تحت الرتم. وإذا بملاك قد مسه وقال: قم وكل. ملاك جميل أوي، قم وكل. فتطلع وإذا كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب، ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانيا فمسه وقال: قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب، وصار بقوة تلك الأكل 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حوريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. وكان كلام الرب إلي يقول: ما لك ها هنا يا إلي؟ فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال: أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزال ولم يكن الرب في الزلزال، وبعد الزلزال نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول: ما لك هنا يا إيليا؟ فقال غرت غيرة للرب إلى الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع بن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك، فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتل ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتل إليشع، وقد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكثوا للبعل وكل فم لم يقبل. أحكي الحكاية. إليه قبلها بإصحاح كان أشهر إصحاح في حياة إليه، اللي وقف موقف رائع جدا، لأنه كان قبلها قفل السماء 3.5 سنين مفيش مطر، وأخاب عمال يدور عليه وأخيرا اتقابله وقال له أنت سبب الكرب بتاعنا، قال له أنت مكدر إسرائيل مش أنا، قال له أنت قافل السماء، قال له ما عشان عمايلك وعمايل بيتك، لأنه هو أخاب علم اليهود عبادة الأوثان. فقال له خلاص ربنا هيفكها، بس ليه طلب، اجمع لي أنبياء البعل لأنه أنا عاوز أقابلهم في مواجهة قدام كل الشعب. كان ساعتها إيزابل دي أبوها كاهن أوثان بتأكل 800 واحد من كهنة الأوثان على ميدتها كل يوم، فهي مسؤولة عن عبادة الأوثان، مرات أخاب، فطبعا تحدي فظيع. فكان إليه مطلوب القبض عليه لأن ده الوحيد بتاع ربنا. فحصلت المواجهة الشعبية الضخمة دي، إليه في جنب وكل 850 واحد دول في جنب، وقالوا احنا هنعمل كل واحد مذبح وهنحط ذبيحة، اللي إلهه ينزل نار من السماء تأكل يبقى ربنا هو الحق. فضلوا طبعا بتوع الأوثان طول اليوم يرقصوا ويصوتوا ويعملوا الحركات دي، مفيش حاجة. إليه بقى صلى ونزلت نار كالت الذبيحة، وكان يوم انتصار لربنا على عالم الأوثان. إيزابل بقى اتغضب جدا، فبعتت تاني يوم لإليه تقول له أنا هموتك زي ما أنبياء البعل ماتوا. كنا نتوقع أن واحد زي إليه طبعا ما تفرقش معه شوية الكلام الفاضي ده بعد اللي عمله ربنا معه، يبدو أنه كانت شد قوي نفسيا في اليوم اللي قبله، اللقاء ده لقاء ضخم جدا، مواجهة صعبة قوي، والفترة اللي قبلها كان فيه دايما شد وجذب وخدمة كتيرة قوي، يجوز كان بينام قليل بياكل قليل. بعض الآباء فسروها أنه الشيطان يضرب الواحد ضربة بعد ما يعمل إنجاز كبير قوي، فلأن إليه انتصر انتصار ضخم جدا، وقع وقع جامدة، وفوجئنا بيه مش إليه خالص اللي نعرفه، اكتئب وقال له رب خدني والدنيا خربت ومفيش حد عارفك والحكاية باظت وما عادش حد بيقول ربنا، وهدموا مذابحك وهو لسه عامل مذبح قبلها بكم يوم، وقتلوا أنبياءك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، فخد نفسي وأنا لست خيرا من أبائي، أطلع أحسن من أبونا إبراهيم وإسحاق وموسى وداود، ما كلهم مشوا، خلينا نمشي وخلاص. طبعا دي حالة اكتئاب زي كتاب، يعني واحد دخل في كآبة فعلا وغير مسببة. خلي بالكوا أحيانا الكآبة تكون غير مسببة، يعني إيه؟ منطقيا ده راجل في قمة إنجازاته، يعني في المرحلة دي يعتبر إليه جلس في عرش النهضة الروحية، لأنه كسر يعني شوكة إيزابيل دي وكسر الوثنية ورجع الشعب، يقول الشعب كله هتف بمئات الألوف الرب هو الله بعد فترة سنين من الوثنية. لكن هو ده اللي بيحصل معانا أحيانا، نتيجة ستريسز كتيرة قوي، نتيجة إنجازات فاكرينها تتصاعد فجأة اتكسرت وابتدت تنزل بدل ما تفضل يعني طالع لفوق، نتيجة ضغط عصبي، نتيجة إرهاق شديد، إن الواحد فجأة يجيله إحساس كده مش حاجة ليها طعم، أنا خسران كل حاجة، ضلمت، ملياش نفس، ويلجأ إلى النوم زي ما خدتوا بالكم كده، حتى الملاك مش فارق معاه، يجيله ملاك يسيبه ويدخل ينام. إذن بداية كده إليه كان تعبان جسديا ومنهك عاطفيا وانهار تحت تهديد، يعني مجرد تهديد صغير جاب يعني راسه الأرض، بالرغم أن قبل كده أخاب هدده كتير ما كانش بيتهز. عشان كده اتقال في رسالة يعقوب، يعقوب في صح 5 قال كان إليه إنسانا تحت الآلام مثلنا، بيعتبروا الآباء أنه لما يعقوب قال الكلمة دي كان يقصد أن إيليا الجبار ده اللي كان يقفل السماء بكلمة ما تنزلش مطرة، ده راجل عادي وكان تحت آلام مثلنا، يعني إيه، اكتئب زي ما بنكتئب، ضعف زي ما بنضعف، اتمنى الموت في يوم زي ما بيحصل لنا. فإذا مع جبروته ده كله ما تنسوش أنه ده جبروت الصلاة، إنما هو كإنسان إنسان عادي. إحنا بيحصل لنا ظروف زي كده أحيانا بسبب أو بدون سبب، الدنيا كده هتقفل في وشنا ويبقى الواحد كده مش طايق حاجة ومفيش حاجة ليها طعم، وحتى الصلاة ملوش نفس يصلي. ده نبي، خلي بالكوا شغلته الصلاة، ده متوحد، ده حياته الصوم والصلاة زي يوحنا المعمدان في العهد الجديد. فده لو بطل أي حاجة ما يعرفش يبطل صوم وصلاة، دلوقتي بطل صوم وصلاة. تلاحظوا بقى إيه، مع الكآبة الواحد بيبقى أي حاجة طبيعية مش قادر يعملها، وأي حاجة يبدو فيها حل برضه مش قادر يعملها بنفسه، لأن الحل البديهي إنه يصلي. برضه ملحوظة تانية، إن مشاعرنا دي، ما هو الكآبة دي مشاعر، دايما سببها أفكار. قبل المشاعر بيبقى في جوه في أفكار. ولو عاوز تخلص من مشاعرك السلبية دي، مشاعر الانهزام دي، لازم تغير أفكارك اللي وراها. لو لاحظتوا دايما مع المشاعر النيجاتيف دي في أفكار نيجاتيف. زي إيه؟ زي مثلا هنلاحظ دلوقتي إن إيليا قال قتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي. الحقيقة الفكرة غلط، جايباله كآبة بس هي الفكرة غلط. لما بيقول هدموا مذابحك، الفكرة غلط، انت لسه عامل مذبح والمذبح ده هو اللي اشتغل، بينما مذابح الأوثان كلها اتكسرت. فالفكرة اللي انت بتقولها الحقيقة مش صح، وعلى أساس فكرة غلط انفعلت انفعال غلط فاكتئبت. فدايما لما نكتئب أو نتضايق نراجع الأفكار اللي موصلانا للحالة دي، الأفكار دي 90% هتطلع مش مظبوطة. يبقى دايما الإيموشنز قبلها أفكار. عشان كده الكتاب المقدس يعلمنا، عاوز تغير نفسك شكلك، ما هو الكئيب ده وشه بيبان عليه مش كده، غير عقلك، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. عاوز تبتسم، عاوز تضحك من قلبك، مش هتيجي لوحدها غير لما دماغك تتغير تتظبط. لو عرفت تطلع الأفكار السلبية وتحط الأفكار الصح هتلاقي نفسك نفسيتك هديت، فوشك ابتسم وتغير وكلامك اتغير. أو بمعنى آخر زي ما ربنا يسوع له المجد قال تعرفون الحق والحق يحرركم. يعني إيه؟ الكآبة لما تملك الواحد تبقى فعلا زي السجن. يعني كتير من الناس لما يقولنا يقول أنا حاسس أن أنا مسجون، أنا حاسس أن أنا مخنوق محبوس جوه نفسي. ده شعور مشهور للي عنده كآبة مزمنة. الحبسة دي، السجن ده، مش هتطلع منه غير لما تعرف الحقيقة. الحقيقة هي المسيح برضه. يعني لما تتغير تفكيرك هتلاقي نفسك تفك منك السجن وطلعت بره الأزمة اللي انت فيها دي. الأول هنتكلم عن 4 طرق لتغيير التفكير استخدمها ربنا. احنا هنرجع للنص ونحلله. ربنا عالج إيليا ب4 طرق. طبعا ما كان أسهل ان ربنا يقول له في مطرحه ايه إيليا الخيبة اللي انت فيها دي، ده كلام ده بقى أنا مبارح أنصرك على أعدائك ونزل نار من عندي وأعمل لك ده كله، النهاردة تقول هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك، ده كلام ده. إحنا ساعات نعمل كده لما يجي لنا حد مهزوم كده نمسكه نعصره، أنت مالكش حق أبدا في انفعالاتك دي، ده الدنيا ماشية كويس يا أخي، يا أخي اشكر ربنا، ده غيرك مش طايق وهو يكون على آخره. الطريقة دي يعني ممكن تخليه ينتحر، لأنه الموضوع ما يجيش كده. فربنا مش مسكه بهدله وقال له عيب يا إيليا تبقى النبي بتاعي وتعمل كده اطلاقا، بمنتهى الهدوء تعامل معاه لانه هو مجروح دلوقتي. الشخص اللي مغلوب من فكر او من مشاعر الكآبة شخص ضعيف في الوقت ده، ضعيف ولازم التعامل معاه يبقى بمنتهى الرقة. لاحظوا ربنا كان حنين جدا هنا. يحصل ايه؟ اول طريقة ركز على الحقيقة مش على مشاعرك. انا هقول العناوين وهناخدها واحده واحده. دي الطريقه اللي ربنا عالج بيها إيليا عشان يطلعوا بره الانهزام اللي جواه. ركز على الحقيقه مش على المشاعر. 2، بطل تقارن نفسك بالناس. وقف حركة المقارنة المستمرة اللي جواك. ثلاثة، ما تتحملش اللوم الخاطئ، وقف أي لوم أو نقد غلط. Don't take false blame، ما تاخدش الحاجات الفولس دي. أربعة، ما تستسلمش أو ما تبالغش في السلبيات، لا تبالغ في نظرتك للسلبيات. تعالوا ناخدها واحدة واحدة. الأول ركز على الحقيقة مش على مشاعرك. يعني إيه؟ Focus on the facts. الفاكتس إيه؟ والمشاعر كانت إيه؟ المشاعر واحد مهزوم كأنه فعلا مفيش ولا حاجة عدلة. الفاكتس إيه؟ الحقيقة إيه؟ إطلاق مش كده خالص. الحقيقة قبلها بيوم اللي هي عمل شغل كبير قوي ونجح نجاح مذهل بنعمة ربنا، والناس كلها رجعت تقول يا رب، وبعد سنين من الصبر حقق كل اللي كان بيحلم فيه. فأنت لو رجعت لورا شوية هتكتشف ان ربنا مدي كتير وانك عملت كتير، والحقيقة بتقول غير خالص اللي انت حاسس بيه. لكن انت لو سبت نفسك للمشاعر مش للحقيقة تقع. فهنا تلاحظوا ان إيليا كان مركز على مشاعره. يعني ايه؟ لسان حاله بيقول ايه؟ انا فاشل، انا ضايع، انا خايف، انا حيران، انا لوحدي، انا مفيش حد معايا. الحقيقة كل اللي بيقوله غلط. الحقيقة مش كده، ربنا معاك، الناس كلها رجعت تحب ربنا وتحبك، انت انتصرت ما انهزمتش، انت عامل خدمة كويسة قوي. فركز على الحقيقة مش على المشاعر. تلاحظوا ان ايليا كمان من استسلامه للمشاعر حب ينكد على روحه. يعني ايه؟ ساعات الواحد كده ايه يعني، مش عارف اقولها ازاي، يعني مفيش داعي، يعني يقولك ترك غلامه. يعني هو غلام تلميذ بس اهو بيعزيه شوية، غلامه ده بيجيب له ميه واكله ويحكي معاه وبتاع، لا سيبني لوحدي بقى عشان افضل اتحسر على روحي واقول انا لوحدي. قال له طب ما كان معاك. ايه اللي انا لوحدي؟ طب ما كان معاك ابنك، يعني انت اللي قلت له بلاش. ساعات الواحد من كتر استسلامه يخنق نفسه زياده. ما كل دي استسلام مشاعر، ما فيهوش اي منطق الموضوع. وبعدين طلب الموت لنفسه، قال له كفايه يا رب. كفايه ايه؟ يعني ايه اللي كفايه في الموضوع؟ لو فكرت كده تلاحظ ان ده كل حاجه ماشيه كويس. يبقى ايليا بيركز على مشاعره، انا عاوز اموت، انا جبان، انا مش مستحمل. ده بيسموه التفكير العاطفي. يعني هو مش تفكير في الحقيقه، هي مشاعر طالعه على كلمات كده عماله ترن في دماغك، ولا كلمه من دول حقيقه. وهو ده اللي بيخلي الواحد يدخل في دوامه. ساعات يسموها الدوامه. ليه؟ لانك عمال تلف وتدور وتتسحب لتحت. لأن الأفكار دي كلها هي مش أفكار منطقية خالص. وأنت بتركز على الحقيقة، افتكر القاعدة اللي بتقول مشاعرنا غالبا غلط مش صح. في ناس بتثق في مشاعرها ثقة عمياء، دي حقيقة مغلوطة. الإيموشنز عمرها ما كانت دايما صح، لا في كل حاجة. على فكرة شاب ينفعل ببنت مثلا، مراهق صغير كده، يقول لك مش هتجوز غيرها ودي مش عارف ايه، وبعد كده بعد شهرين يبقى مش طايق. ما هو مين قال ان دي مشاعر سليمة؟ المشاعر ما تتبنيش عليها ابدا قرارات. فلا تثق كثيرا في مشاعرك. كتير قوي مشاعرنا تكذب علينا، تكذب علينا، فما تمشيش ورا المشاعر. وزي المشعور ده ايه، يجي واحد مثلا كئيب يقول ايه، انا اكيد ربنا زعلان مني. ما جاتش في الكتاب كلمة ربنا زعلان من حد. يعني الحته دي ما بتجيش بالطريقه دي خالص. يا جوز تتقال ربنا زعلان عليك، عليك دي جميله. ليه؟ لما تحب واحد تبقى زعلان عليه لكن مش زعلان منه، بحيث في اي لحظه يرجع بتاخده في الحضن. انت زعلان عليه لانه مثلا مريض، لانه مبهدل روحه. طب اول ما يحاول يتعدل حتى انت فرحان بيه. فما فيش حته زعلان منه، بس ده شعور يسيطر على الواحد. يجي واحد يقول لي انا ربنا مش طايقني. مين قالك؟ هو ربنا قالك كده؟ أكيد شعور كاذب. ده بالعكس، ده ربنا فرحان بيك، ربنا بيحبك جدا، ربنا فرحان إنك بتحاول، ربنا باصص جدا لمحاولاتك. إنما هو في شعور كاذب بيقول له أنت مكروه من ربنا، أنت مرفوض عند ربنا، أنت ما تنفعش، أنت كل دي مشاعر كاذبة. وتيجي مع حرب الكآبة. لما الواحد بيغلط ساعات في غلطة معينة يجي له إحساس كاذب إنه فاشل في كل حاجة. طب أنت غلطت في دي، مال كل حاجة بالموضوع؟ يعني واحد مثلا اتصدم في شغله يقول لك أصل أنا مش نافع في حاجة، لا نافع في خدمة ولا نافع في بيتنا ولا نافع في حياة روحية. الله، إيه علاقة الكلام ده باللي حصل؟ أنت اتخبطت في شغلك خبطة، بكرة هتتعدل. لكن هنا لاحظوا إن المشاعر تميل لحاجة اسمها التعميم. يعني إيه؟ تتخبط في حاجة تعمم فتلاقي الدنيا ضلمت كلها. طب يا إيليا، ده أنت راجل بتاع ربنا، أنت لو كملت حياتك صوم وصلاة ما أنت متعود، حتى لو بطلت خدمة ما هي رسالتك صوم وصلاة، ما خسرتش حاجة. لكن هنا حصل نوع من التعميم، تهديد واحد من إيزابيل لخبط الدنيا كلها. من حقك كإنسان أنك تغلط، وممكن تبقى كمان فاشل في جزء من حياتك بسماح من ربنا، لكن ده مش معناه انك وحش او انك فاشل. من حقك تغلط كإنسان، ربنا مديك الحق ده لما عملك بإرادة، عارف انك لازم هتغلط. قصة معروفة عند ربنا، مش حاجة غريبة ان الإنسان يغلط عند ربنا، لكن هو فتح لك باب الصح، اغلط وتعدل، اغلط وارجع. في نفس الوقت لو فشلت في جزء ربنا سامح بدي، لكن في انتصارات وانجازات ونجاحات تاني كتير. ليه تركز على بس الحاجة الوحشة اللي تضايقك؟ برضو مهم انك عبر عن مشاعرك بس ما تصدقهاش، ودي بقى حيلة في علم النفس خطر شوية، دي بينهم شعرة. لانه دايما في علم النفس يقولوا لو الانسان كتم مشاعره قوي يتخنق اكتر، يكتئب اكتر. من حقك تشكي، لما يجي حد يعيط مثلا ويشكي نسمع له شوية، انما لو صدق اللي هو بيقوله مش هيطلع من اللي هو فيه. تاني، انا هسمع لك وانت بتشكي همك وبتقول الدنيا كلها وحشة وربنا مش بيسمع لي، محدش بيحبني، وبعدين اقول لك معلش استنى، محدش بيحبني دي مش صح، في ناس كتير قوي بتحبك، ربنا مش بيسمع لك دي مش صح، تعال نرجعها. يبقى عبر لكن ما تثقش، عبر عن مشاعرك، ربنا اداله فرصة يعبر. مالك يا إيليا؟ تخيلوا ربنا يقول لواحد مالك، طب انت مش عارف، اما عاوز يقول له مالك، طلع طلع، وكل مرة يطلع الكلمتين اللي بايخين دول، يعني كذا مرة تتعاد في النص لو تاخدوا بالك، هما نفس الكلمتين كأنه مش شايف غيرهم وهو اللي بيقوله غلط. لكن ربنا يقول له طلع، وبعدين يراجع عليه يقول له مش صح مش صح، ومرة واثنين وثلاث لغاية ما يعدل له الموازين ويقول له اللي انت بتقوله مش حقيقة، انا عارف انك متضايق، انا مصدق انك تعبان، انا دي عارف، لكن الاسباب الافكار لا مش صح. يبقى اول نقطة مهمة، ركز على الحقيقة مش على مشاعرك. تاني نقطة، ما تقارنش نفسك بالاخرين. قال ايه إيليا؟ قال يا رب خد نفسي لاني لست خيرا من ابائي. طبعا جت ايام في انبياء ما سمعناش اسمهم، في انبياء كتير في التاريخ عدوا ما سمعناش اسمهم، ودول لهم النصيب في السماء، وهكذا في كل جيل في قديسين كتار ما بنسمعش اسمهم. هل إيليا كان يقصد هيفرق ايه ما في غيري كتير جه ومشي ومحدش عارف عنه حاجة؟ هل كان بيقارن نفسه بدول، ولا كان بيقارن نفسه بالاباء الكبار ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وداود، كل دول قبله؟ لكن يعني ايه لست خيرا من ابائي؟ انت فاكر ان الموت غلبهم وهم دول ماتوا؟ ده احنا النهارده لما نمشي هنروح حضن ابونا ابراهيم، ما بيموتوش الناس دول، الناس دول عمرهم ما بيموتوا، خلاص دول بتوع ربنا. فهنا تلاحظ انه وقع في حته مقارنه، يا ترى بيقارن نفسه بانجازات فحاسس انه مش عامل انجازات زي اللي قبله وده اللي تعبه، ولا بنهايات فقال هعمل ايه ما انا زي اللي قبلي، هتمشي الحكايه وهتنسي ومحدش هيفتكرني، اللغه الكئيبه يعني. المقارنه عاده مؤذيه، عاده لما تقع في مقارنه انت بتجرح نفسك بدون داعي. لان في واحد ممكن يكون مكتئب ليه؟ لانه البيزنس بتاعه مش زي البيزنس بتاع واحد تاني، بتاع اخوه، بتاع ابن عمه، بتاع جاره. الحقيقة مفيش داعي خالص للمقارنة، انت بذاتك ناجح، انت على قدك كده ناجح وناجح جدا وكسيب وحلو وبيتك حلو، ايه الداعي انك تبص حواليك؟ المقارنة تخنق، تجيب كآبة بدون داعي. لأنك تقعد تقول إيه، بس لو أبقى زي فلان كنت أبقى سعيد. ده وهم. مين قال إنك أنت لو بقيت زي فلان كنت هتبقى مبسوط؟ ومين قال إن فلان ده أساسا مبسوط؟ إحنا مش فيش داعي نعيب في حد، لكن أنت مخدوع في نفسك وطريقة التفكير بتاعتك غلط. عشان كده إحنا عمالين نقول إيه، حاسب من طريقة التفكير، هي دي اللي بتجيب الكآبة وهي دي اللي بتطلع من الكآبة. الأول ما تصدقش المشاعر، ركز على الحقيقة مش على المشاعر. اثنين، اهرب من موضوع المقارنة. في كورنثوس الثانية عدد إصحاح 10 معلمنا بولس قال وصية جميل قوي، قال لا نجرؤ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. يعني إيه؟ قال يعني أنا مش من النوع اللي أمشي أقعد أقول أنا خدمت أكتر من فلان ولا فلان. إيه العلاقة؟ أنا ربنا مديني وزنة بتاجر بيها، ماليش دعوة غيري بيعمل إيه. كل واحد له رسالته، كل واحد له وزناته، مش بالضرورة أكون زي فلان، لأن لو وقعت في المقارنة هقع في كبرياء هقع في كتاب، يعني حس أن أنا أحسن من الناس كلها كده ضعت، لأن مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يقع في اكتئاب لأني مش عارف أعمل زي اللي الناس بتعمله، والاثنين مؤذيين. لكن أنا لوحدي كده قصة مع ربنا، عارف مديني إيه وعارف مستني مني إيه، هاش دعوة بحد ثاني. ما تقارنش نفسك بالناس، لأن كل واحد متميز، كل إنسان متميز، ما بيتقاش على حد تاني. ربنا ما بيكررش صور أبدا، ربنا دايما بيعمل أحلى حاجة من كل واحد. لأنك لو هتحاول تقلد هتدخل في كتاب وهتطلع صورة باهتة ملهاش طعم وملهاش معنى. وبعدين المقارنة غالبا بتبقى مغلوطة في ايه؟ انا بقارن الحتة الضعيفة اللي فيا بحتة قوية عند حد. طب الحياة انت ما قارنتش الحتة القوية اللي فيك بحتة ضعيفة عند ناس؟ فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني واحد مثلا مش عارف يحفظ، يعني واحد ما بيعرفش يحفظ الحان، يلاقي بقى شباب ولا ناس حافظين الحان ايه؟ يتعقد، لانه منين ما بيقف يسمع وينبسط لكن عمره ما بيعرف يقول. طب انت ما عندكش الملكة دي قوي، لكن بتحب القراية ومخك شغال، خلاص عندك وزنة تاني مش عند اخوك، ما فيهاش حاجة، الحكاية ما توقفكش، ومفيش ما يدعو للمقارنة خالص، ودي حاجة ما تضايقكش. ربنا مدي لده فلان موهبة ومدي ده موهبة تاني. واحد ملوش في الكلام لكن مدبر، يعني في الإدارة والتدبير يقدر يعمل شغل كتير، إنما في الوعظ والكلام مهما أرى وعرف ما يحبش يتكلم، ملوش فيه. طب وماله؟ دي وزنة ودي وزنة، والكنيسة محتاجة ده ومحتاجة ده. ليه تقارن ضعفك بقوة الآخر؟ تقول أنا صوتي وحش وهو صوته حلو، طب ما أنت شكلك حلو وهو شكله وحش، يعني في حاجات تانية أنت مش واخد بالك منها. ثالث نقطة أو في المقارنة كمان بتقلب معانا في فكرة إيه؟ لازم أو المفروض. دي مش مصيبة بقى. الواحد من جواه في صوت بايخ كده بيقول له يشد. الصوت ده ثقيل جدا ومؤذي جدا ومش روحي خالص على فكرة، ده مش صوت الروح القدس. يعني واحد يجي له صوت ده ما يقول لك اللي زيك كان لازم دلوقتي يبقى يا ابوي على الصوت ده، لازم يجيب كآب. اللي زيك النهارده كان لازم يبقى عامل فلوس قد كده، اللي زيك كان زمانه اتجوز وخلف وعمل، اللي زيك كان النهارده يبقى علاقاته شكلها ايه، اللي زيك لازم، حتة لازم يشد، المفروض، كلمة المفروض ده صوت من جوه وده صوت مؤذي جدا ولا علاقة له بالحقيقة الحقيقة. لأن كل واحد بقول لكم له قصة عند ربنا غير التاني، فما فيش حتة مفروض ولازم، مش موجودة، مش موجودة غير في عقلك الباطن المريض. حاول توقف الصوت ده، لأنه ده اللي بيسموه النقد الذاتي المستمر، إنك طول الوقت بتقطع في روحك وتقول أنا مش نافع، أنا ما عملتش، أنا كان المفروض، أنا اللي زي المفروض، أنا. الصوت ده مؤذي جدا، يدخلك في الدوامة أكتر. ثالث نقطة مهمة في تغيير الفكر، Don't take false blame، أو ما تقبلش النقد المزيف. يعني ايه؟ إيليا لام نفسه بعد طول الخدمة دي كلها والإنجازات دي كلها وقال أنا ما عملتش حاجة. الحقيقة ده لوم مش حقيقي. ده نقد مؤذي. أنت عملت كتير قوي. حتى لو ما فيش نتائج زي ما أنت عاوز أنت خدمت وأنت نبهت الناس وأنت التزمت وقلت حق ربنا وأنت جهدت سنين طويلة قوي. كون في ثمر ما فيش ثمر مش نهاية يعني مش بتاعتك دي. فأحيانا نستسلم للوم الخارجي أو اللوم الداخلي، والداخلي أصعب على فكرة. لكن أحيانا يبقى في حياتك ربنا كده جايب لك هدية حلوة، شخص كل يوم يسمعك كلمتين من النوع بتوع أنت مش نافع، أنت ما عملتش حاجة عدلة، اللي زيك كان المفروض. فيبقى الصوت من بر. طبعا ده صوت مؤذي جدا. المفروض يجي لك وقت وتقفل ودانك خلاص، ما تقبلش الصوت، لأن ده عمال يزقك لتحت. ما تقبلش اللوم المزيف لأنه مش حقيقي، مش حقيقي. وما تقبلوش من نفسك الصوت ده. الناس على فكرة مش بتعرف تساعد بعض، وللأسف دي تنطبق على أقرب الناس. يعني ممكن يكونوا الوالدين أو شريك الحياة يكون مع محبته الشديدة طريقته غلط تماما، فدايما يمسك ابنه عشان يبقى أحسن ما يمكن. طول الوقت يقول له إيه اللي زيك المفروض. هو لما يقول الكلمة دي 1000 مرة في حياة هذا الشاب، الشاب ده لازم ياخد علاج اكتئاب طول العمر فعلا. خلاص دي بقت علمية اللي أنا بقوله ده كلام بجد، لأن اللغة دي معناها إيه؟ كسرت جواه الثقة بالنفس والأمان والرضا وكل حاجة حلوة، ويفضل طول عمره حاسس أنه فاشل لأنه محطوط في مقارنة ووهم مع حد غايب مش موجود اسمه لازم، اسمه المفروض، وهو مش كده. وبتتحول بقى جواه، يعني بتترسب جواه، بدل ما بابا بيقولها بقيت أنا بقولها لنفسي طول الوقت المفروض المفروض المفروض، فبقى نكد مستمر. فحاسب لأنه أقرب الناس أحيانا، مش هنقول مش عن حب، أحيانا عن حب بس طريقة غلط، طريقة غلط خالص، لأنه دايما بليمينج وفولس. فولس ليه؟ لأنه مش بقدر ظروف اللي قصادي وإمكانياته، أو مش بقولها له بطريقة مشجعة، أو مش بقيسه على نفسه، بقيسه على غيره. كل ده فولس. كل واحد فينا عنده إرادة، و أنت مش مسؤول عن تصرفات اللي حواليك ولا قراراتهم. أنت مثلا عليك تخدم، رد الفعل بتاع الخدمة مش مسؤوليتك. الناس اللي هيتوب هيتوب مسؤول عن نفسه. أنت هتشجع الناس يتوبوا، بس التوبة دي قرار شخصي. أنت بتربي أولادك وتعمل لهم أفضل ما عندك، إنما في الآخر مسؤولين عن حياتهم. ما تلومش نفسك خلاص، أنت اديت لهم كل اللي تقدر تديه لهم، هم مسؤولين عن نفسهم. هتقعد تلوم نفسك على حاجة انت مش مسؤول عنها ليه؟ رابع نقطة، ما تبالغش في السلبيات. يعني ايه؟ بلاش don't exaggerate the negative. هنا تلاحظوا ان في تضخيم للمأساة بدون داعي. طب انت راجل متوحد طول عمرك عايش وحدك، ايه بقيت انا وحدي؟ ايه الجديد في الموضوع؟ يعني فكروا معايا كده، بقيت انا وحدي؟ طب ده راجل بقى له 40 سنة في الصحراء لوحده. امتى حسيت انك لوحدك؟ لما اكتئبت. وطول عمر ربنا معاك، وطول عمرك بتقول انا مش لوحدي ربنا معايا، دلوقتي مبقاش ربنا معاك، يبقى العتب على النصر. انت بس اللي ملخبط، مشاعرك ملخبط، انما الحقيقة ربنا ما سبكش. وبعدين الوقت ده بالذات انت اكتر وقت مش لوحدك. قبلها باصحاح بقول لكم مئات الالاف هتفوا وراء ايليا الرب هو الله. يعني إليه من إما هيروح هيلاقي طوابير مستنية. يعني تماما عكس الحقيقة. هنا في تضخيم للنيجاتيف. أنت اخترت تبعد وتهرب وبتقول أنا لوحدي. الحقيقة أنت مش لوحدك، ناس كتيرة بتحبك وناس كتيرة لسه مهتمية بيك، بس ده شعور خنقك ومستسلم له. لو فكر إليه بدل ما يسمع لمشاعره كان اكتشف ان ايزابيل بتهدد لكن ما تقدرش تعمل حاجة، لانها لو تقدر كانت عملت ما هددتش. فاهمين انا بقول ايه؟ تعرفين اللي بيهوش ده غالبا ما بيعرفش يعمل حاجة، إيزابيلا وتملك إنها تموت إليا كانت ما استأذنتش منه ما بلغتوش، لكن هي النهارده ما تقدرش عليه بسبب شعبيته ببساطة كده، حتى بدون حتى لما نرجع لخطة ربنا بالعقل حتى. إيزابيلا النهارده موقفها أضعف جدا بعد ما 850 كاهن البعل ماتوا، بقت هي اللي لوحدها وبقى إليا هو اللي مع الناس، فالموضوع اتقلب تماما. إنما هنا مبالغة القراءة للسلبيات، زي واحد يجيله حاجة كده في صحته يقول لك خلاص أنا هموت قريب. الناس عندها الحاجات دي بقالها 200 سنة وعايشين بيها ومفيش حاجة. إنما هنا استسلام، هنا تضخيم للأمور السلبية بدون داعي. المبالغة دي على طول طريقة تفكير غلط. طب العلاج إيه؟ أقف وقيم المشكلة، يعني قول بالظبط حدودها ايه. لازم تقف، وده اللي عمله ربنا على فكرة. شوفوا ربنا عمل ايه، من ضمن ما عمل ربنا حط له الحقيقة كما هي، قال له إلي بالراحة شوية، انا ليا 7000 رقبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله. انت بتقول انا لوحدي، انا بقول لك في 7000، يكفيك العدد ده ولا عاوز اكتر؟ فما تبالغش، وقف واعرف بالظبط حدود المشكلة. صحيح في 70000 تاني ولا اكتر ما يعرفوش ربنا، بس انت مش لوحدك، والحكاية مش وحشة قوي زي ما انت بتقول كده. بص لها صح عشان تشوفها. احنا بنوصف حاجة غلط لاننا مستسلمين للمشاعر، مش بنقراها صح. لو قريتها صح هترتاح. مفيش حاجة اسمها انا عملت حاجة غلط يبقى انا فاشل، لا دي غير دي خالص. انا عملت حاجة غلط ماشي، بس ده لا يعني انا فاشل. واضح الفرق؟ التانية دي بتاعة الاكتئاب، الاولانية دي ممكن تبقى حقيقة، انا عملت حاجة غلط ده عادي. العلاج بقى عشان ترتاح، تطبيق علاج ربنا الالي، ده الجزء الاخير خلاص، فاضل ربع ساعة لمن يحتمل. ربنا عمل ايه مع الرجل ده وبيعمل معانا كل ده؟ بس اللي يتعامل مع ربنا، احنا ساعات بنقفل قوي حتى مع ربنا، فما ندلوش فرصة يعالجنا، يطلعنا من الدور اللي احنا دخلنا بايدينا ده. هقول الاربع نقط وبعدين ناخدهم بالتفصيل. الاول، اهتم باحتياجاتك الطبيعية، take care of your physical needs. اهتم باحتياجاتك الطبيعية. 2، ادي احباطاتك لربنا، حول همك على ربنا، ارمي المشكلة على ربنا، give your frustrations to God، ارميها عليه. 3، افهم ربنا من تاني، انت محتاج فهم جديد لربنا، رؤية جديدة لربنا، fresh awareness of God. اخر نقطة، خلي في اتجاه جديد لحياتك، طموح جديد، اتجاه جديد، gain a new direction for your life. الاول اهتم باحتياجاتك الطبيعية. يعني ايه؟ نستغرب قوي في القصة دي، والهي قعدت كتير مش فاهمها لغاية ما قريت يعني فيها شوية فاقتنعت بالفكر. ايه حكاية ربنا يبعت ملاك بجلالة قدره ماسك رغيف وكوباية مية وإليه ياكل وينام؟ ده شغل ملايكة ده؟ يعني ملاك يجي يبشر، الملاك يعمل معجزة، ملاك يشيل 180 راس مثلا حريب مثلا، انما ملاك زي الفل يجي يأكل وينايم؟ ليه ربنا بيعمل كده؟ الحقيقة هو ده المطلوب في المرحلة دي. ساعات يكون الكآبة نتيجة ضغط شديد عصبي ونفسي وجسدي، ما نمتش ما كلتش، فانت متلخبط عاوز تنام. يعني لو نمت كويس يمكن الحكايه تهدى، لو كلت كويس يمكن الحكايه تهدى. وتلاحظ هو كل ونام، ام الملاك صحى تاني كل ونام تاني، يعني حتى مش مره. وده راجل ناسك جدا ومتوحد، يعني مش بتاع نوم ولا اكل، انما المره دي كان العلاج نوم واكل. مقصود بيها ايه؟ ارحم نفسك شويه شويه، وشوف انت احتياجاتك الطبيعية ايه. يجوز محتاج ترفع عن نفسك ماشي، يجوز محتاج تاخد اجازة من شغلك ماشي، يجوز محتاج تطلع من الخدمة اسبوع او شهر يمكن محتاج انك تلعب رياضة، يمكن محتاج اي حاجة فيزيكال، لانه احنا بشر والحكاية كلها ملزقة في بعض. جسمك مش طالع من روحك وروحك مش طالع من جسمك، يعني ايه؟ متقدرش تفصلهم عن بعض. ما ينفعش يبقى جسمك تعبان جدا وتبقى في كامل لياقتك الروحية والنفسية، لا لا، هتبقى مكشر غصب عنك لانك مرهق. يبقى ديتها شوية نوم واكل. فبداية كده ابتدي من تحت لفوق، وفي احتياجاتك الطبيعية توفية طبيعية. شوف انت بقى محتاج ايه في البند ده. وهنا ربنا تلاحظه هو اللي شجعه على كده، ده هو اللي بعت الملاك يأكل ويشرب. يعني مش مثلا ايليا بياكل ويشرب وحاسس بذنب اطلاقا، ده بالعكس، ده ربنا اللي شايف ضروري دلوقتي يأكل وينام. دي اهم حاجة في المرحلة دي. وطبعا دي مشكلتها يا جماعة بقى ايه؟ لو صاحبتها اللوم، خلي بالكم، يعني مثلا واحد يكون واقع خالص وبعدين يجي ياكل لقمة او يدخل ينام، النقح بقى يشتغل، وكمان هتنام. واخدين بالكم؟ يسمعها من بره يسمعها من جوه، وكمان هتسيب المشكلة وتاكل. فتبص تلاقوا ايه، احنا قلنا لازم توقف اللوم الخارجي اللي عمال يزود الدوامة وينزلك لتحت. وقف الكلام ده كله، انت محتاج تاكل وتنام، كل ونام، فاش حاجة. تاني نقطة مهمة، اشكي ربنا. ودي على فكرة احنا برضو مش بنعرف نعملها صح. احنا بنعرف نشكي للناس والناس نادرا ما بتعرف تساعد، غصب عنهم الناس. اولا الناس ليها طاقة تسمع، فاللي بيشكي كتير مهما كان اللي قصاده قوي بيجيله وقت، يعني هو نفسه بيتعب من الشكوى. احنا طاقة. ده انا قعدت مع اساتذة الطب النفسي في مرة، اكتشفت حاجة، ان هما بعد 5-6 حالات اكتئاب ينقوا الزبون بعد كده. يعني ايه؟ في الحالات النفسية حالات تفتح النفس، يعني حاجة اسمها الهوس وكده. فيدخلوا واحد من اللي يضحكهم ويخفف عنهم. تصوروا؟ ما تضحكوش يا جماعة، دي كلها ضعفات بشرية. بس انا عاوز اقول لكم ان هم نفسهم كأساتذة بيجيلوا احساس انه من كتر الشكوى والدموع هو نفسه هيتعدي، دي طبيعية، هيتعب. فيبقى يا اما هيوقف العيادة يا اما هيعمل بريك. البريك يعني عشان برضو ما يختارش الدقايق بتاعت الزبون، ندخل واحد من الوش التاني بقى اللي هو عايش في عالم اخر مضحك يعني وعالم جميل. طبعا بيعملوا كده صدقوني. ده معناه ايه؟ انه ما تنتظرش ان الناس تشيل عنك كتير. مش غلط انك تلاقي شخص وقلبي يحبك ويسمع لك، انه مش هتلاقي زي ربنا. لانه تلاحظه هو عاد لربنا الكلام، ربنا ما قالوش قلتها قبل كده، سمعناها، غير، ما قالش كده. يعني قال نفس الجملة لو تلاحظوا، خدتوا بالكم من النص؟ قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، بقيت أنا وحدي يطلبون نفسي، خد نفسي. بعد 40 يوم يسألوا في الجبل مالك، عدها له تاني. لو واحد مننا كان قال له وبعدين ما خلاص بقى. إنما ربنا بابه طويل جدا، اسكي وعيد وزيد زي ما انت عاوز، ما بيزهقش. فالصلاة من حقك انك تشكي، تقول له يا رب انا لوحدي. مش هيقول لك يا اخي افهم بقى انت مش لوحدك، لا لا مش هيقول لك كده. هيطبطب عليك للمرة المليون ويقول لك انا معك حبيبي. انما لو بني ادم عادي هيطبطب مرة واثنين وعشرة وبعدين هيقول لك افهم بقى. يعني هتبص تلاقي انه غصب عنه امكانياته ما تجيبش. فحول احباطاتك لربنا على قد ما تقدر، بالذات مع واحد زي اللي كان فيها العلاج الشافي الحتة دي. لأنه قام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهار و40 ليلة، ودخل المغارة وقالوا ربنا يقول له مالك ها هنا، قال له غير تغيرة، وعاد الحكاية تاني، عبر عن مشاعره. وربنا سمعه تاني من غير ما يقول له غلط وكفاية وبلاش النغمة دي أبدا، سمعه للآخر. اتعود تشكي ربنا. في ناس بتشكي لروحها، خلي بالكم دي مؤذية جدا، أو تشكي لشخص يزق لتحت، يعني تيجي تشكي لواحد يقول لك ما أصل اللي زيك ما يطلعش منه حاجة عدلة، يعني يكمل عليك، أو تشكي لنفسك تلاقي نفسك بتتحسر بتتحسر وأنت بتنزل لتحت. لا، في فرق بينك قاعد تتحسر وقاعد تصلي، في فرق كبير قوي، إنك بتقول له يا رب أنا حاسس إني لوحدي، وبين يا عيني أنا لوحدي، في فرق كبير قوي بين الاثنين. لما تكون في وضع صلاة بجد، إحساس صلاة، بترمي على ربنا بترتاح. غير خالص واحد يتهيأ له إنه في وضع صلاة هو عمال يكلم روحه، فيحب يقطع في روحه. نمرة اتنين كمان، تلاحظوا إن إيليا تقريبا عبر عن كل المتاعب اللي جواه، يعني كلامه يقول أنا خايف، أنا يائس، أنا مذنب، أنا غضبان، أنا وحيد، أنا منزعج. قول اللي انت عاوزه، قول اللي انت عاوزه، انا تايه، انا حيران، انا مش ناجح، انا ما عملتش حاجه صح. قول اللي انت عاوزه لربنا، بس جوه الصلاه. الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ قول. الى متى اردد هذه المشورات في قلبي؟ قول. هذه الاوجاع في نفسي النهار كل، ماشي. الى متى يرتفع عدوي علي؟ ماشي، قول. انظر واستجب لي، قول زي ما انت عاوز، وطول في الصلاة واشكي وابكي واعمل اللي انت عايزه. ثلاثة، تلاحظوا ان ربنا ما جاوبش وما قطعهوش، عمل حاجة عجيبة قوي ربنا. عمل ايه؟ قال اخرج وقف على الجبل، طلعه في الهواء، قال له تعالى في الهواء شوي امام الرب. واذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزال ولم يكن الرب في الزلزال، وبعد الزلزال نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا لف وجهه برداءه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول ما لك ها هنا يا إيليا. وهتتعاد تاني، هتتعاد تاني، قتلوا أنبياءكم. إنما إيه الفرق المرة دي؟ ربنا عاوزك تعرفه من جديد، اصلك شكلك مش عارف، بدل وقعت في البلاعه دي تبقى انت مش فاهم ربنا. انت غالبا حطيت في نفسك ثقه زياده وطلبت من نفسك طلبات زياده، ولانها ما اتحققتش ابتديت تقع تكتئب. افتكرت انك انسان لا تهزم، انسان لا يعرف الضعف، انسان يقدر على المستحيل. انت اصلك مش فاهم، تعالى فهمك. ربنا هو كبير، وربنا ما يتغلبش، وربنا عظيم جدا، وربنا قوي جدا. الحاجة المهمة بقى ان ربنا ده شغال لحسابك مش عليك، لان صوته معاك حنين جدا. هتلاحظوا بعد السيناريو الاولاني ريح نار زلزال، يعني معناها ايه؟ ربنا قوي جدا. وبعدين بقى في الكلام البيرسونال صوت منخفض خفيف. فاهمين الرسالة؟ يبقى ربنا قوي جدا وقادر جدا وحنين جدا وبيحبك جدا. هي دي بقى فكرة جديدة عن ربنا، لأنه الواحد مهزوم بيبقى يتهيأ له أن ربنا مش حاسس بيه، لا حاسس بيه جدا، أو بيتهيأ له غلط أن ربنا عاجز ما بيعملش حاجة، ماله الشر مبرطع في الدنيا وإيزابل لما برطعة وما حدش واقف لها ومحدش قادر يقول لها كلمة. لا لا، ربنا قادر، ربنا قادر جدا وبيتفرج ويقدر كل ده يغيره بهدوء. لكن هو لما يجي يتكلم يقول لك فودانك كده بالراحة كده، مالك حبيبي تعبان ليه؟ بس بعد ما تكتشف صورة جديدة عن ربنا، تعرف ربنا من تاني، كأنه كل خبرة كآبة بنعدي عليها هي اختبار جديد لطعم ربنا، اكتشاف جديد لربنا. يعني إيليا بعد اليوم ده بقى أقوى من قبل كده، بقى أقوى. ليه؟ يقرأ حياة إيليا بعد كده بقى قوي جدا. لكن لما تهزم جزئيا وتهزت ثقته، وبعدين شاف ربنا بتاع الزلزال والنار والريح وبرضه حنين قوي وبيحايل جدا، لقى ربنا حلو قوي، وراحت منه حتة بقيت وحدي. وحدي ازاي؟ ده الزلزال والنار والريح كل ده معايا. فرجعت له تاني الثقة بنفسه، ربنا بتاعي كبير، ربنا اللي بيحبني يقدر. فالموضوع هنا فرق كتير قوي. فاحنا بنحتاج الى فهم جديد لربنا. ومن هنا يا جماعة البريك اللي بنعمله في الكآبة، الريلاكسيشن، الاكل والشرب ده في الاول، نوم مطلوب، وبعدين قلنا ايه بعدها؟ قلنا حاسب، حول احباطاتك على ربنا، ما تقعدش ايه تعيد وتزيد فيها مع نفسك. صلي. ثلاثة، اكتشف ربنا، افهم ربنا زي ما هو، راجع صورة ربنا لانها تهزت مش مظبطة جواك. انت شايف ربنا عاجز، او شايف ربنا مش موجود، او شايف ربنا بيتفرج، او شايف ربنا مش حاسس. كل دي افكار غلط. ربنا موجود، ربنا قادر، ربنا حاسس، ربنا بيحبك، ربنا هيتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. كل ده انت لسه عاوز تفهمه من تاني، ما كنتش شايفه وانت محبط قوي، وانت واقع قوي، وانت غرقان قوي، وانت مستسلم لمشاعرك. عاوز اعادة نظر، عاوز نظارة جديدة. يا طلع ربنا فعلا حلو، طلع كبير. يبقى ربنا افتكر إلي، فكر إلي بأنه لسه جنبه. وبعدين دي بقى تنطبق علينا ازاي؟ محتاجين قوي لما الواحد يتهز كده يدخل قداس يصلي وما يبقاش شايف حد غير ربنا، يقعد مع الإنجيل ويقرأ ويبقى عاوز يطلع ربنا اللي بيقوله أنا معاك، أنا بحبك، أنا أقدر. ثلاث كلمات دول مهمين، أنا معاك وأنا أقدر وأنا بحبك. ساعتها لما تحس ان فعلا ربنا بيرد وبيتكلم هتلاقي الدنيا ابتدت تفك. اخر نقطة بجد، ربنا في الاخر قال له ارجع، اذهب راجعا في طريقك. انما حصل حاجة نقلة كبيرة جدا في الخدمة. ليه؟ ايليا في الخلوة الاربعين يوم اللي مشيهم في الجبل، والمغارة اللي دخلها، والشو اللي اتفرج عليه من عظمة ربنا، خد عليها قرارات غيرت مسار التاريخ. كان محتاج يهدى خالص عشان يطلع بقرارات ضخمة خدت اتجاه جديد خالص في حياته. قال له إليه ترجع تمسح حزائيل ملك أرام سوريا، لأنه كان تحت إمارته دلوقتي، وترجع تمسح ياهو بن نمشي مكان بتاع ملك إسرائيل الوحش، وترسم إليشع نبي خلفا لك، تلميذ ليك. فبقت في مرحلة أخرى، لأن إيليا لو مشي في الوقت ده الدنيا كانت كلها وقعت. مفيش حد استلم النبوة، إيليشع ما كانش جه، الملوك ما تزبطتش، لأن هو النبي اللي كان بيمسح الملك، الملك كان يمسح بزيت الميرون، فالدنيا تقف. فربنا اداله بصيرة استنارة إيه المطلوب يتعمل، يعني إيه، عارف يفكر تفكير عملي إيجابي في المشاكل. في مشاكل، في ناس أعداء لربنا، في ناس مع إيزابيل، في آلاف مؤلفة لسه ضد الحق. كويس، طيب ما احنا معانا تصرف. اذهب راجعا في طريقك، وادخل وامسح فلان وفلان وفلان. والحكاية خطة محكمة جدا عشان اللي يطلع من ده يقع عند ده. ما كانش هيعرف ياخد القرار ده ليه في الأول؟ لأنه مكتئب، ولأنه مش شايف غير بقيت وحدي وقتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك. بعد 40 يوم، بعد خلوة، بعد هدوء، بعد مراجعة من هو الله، بعد لما فشيت كل الغلب والهم اللي جوايا في ربنا، بقيت أعرف أفكر كويس، فلقيت الموضوع يتحل. 1-2-3 الدنيا تمشي زي الفل، ورجع إلي بقوة أعظم. يبقى حصل إيه هنا؟ مرحلة اتجاه جديد لحياتك. لما تدخل في بلعة اليأس والكآبة دي اطلع منها، وقف طيار الايموشنز السلبي اللي عمال يشتغل ده، رتب افكارك صح، حط همك في ربنا، اعرف انت بتشتغل مع مين، ربنا ده كبير قوي، وبعدين حدد اللي هتعمله. اوعى تطلع منها من غير ما تحدد ال 1-2-3 بتوعك، لا، اطلع بكلام عملي. هنتعامل مع المشكلة، في مشكلة، طب وماله؟ واحنا اكبر من المشكلة لان ربنا معانا. كلمة جميلة قالوها، الطريق السريع لهزيمة الاكتئاب أنك تتحرر من الجلوس في رثاء النفس. إيه رثاء النفس؟ في واحد يقعد يعيد ويزيد بالسنين أصل عمله في، أصل أنا الظروف، أصل ربنا جربني، أصل أنا الضغط علي، أصل ما شبعتش في طفولتي، أصل هم ظلموني، أصل بيغيروا مني، أصل كده. مش هنطلع كده، مش هنخلص كده، هتفضل طول عمرك تحت. حتى لو كانت في إعاقة مستمرة وعاهة مستديمة، لو وقفت عندها مش هتتحرك، مش ده اللي هيعالجك. اطلع من دي خالص وفكر بطريقة إيجابية. إيه المفروض تتعمل؟ بطل تبص على نفسك كتير، ارجع بص على الجبل. في قوة في الجبل، في ريح، في زلزال، في نار، في ربنا الطيب اللي بيقولك مالك هنا حبيبي، من امتى انت مش معايا وانا مش معاك؟ امتى سبتك؟ يوم ما كان المطر مقطوع اكلتك لحمه على ايد طائر غراب، وبقى نهر كريت شغال لحسابك، ولما النهر خلص ارمله صرفت صيده صرفت عليك بمعجزه. يعني انت عايش في معجزات مستمره تقول ملياش حد؟ ازاي تنسى؟ ده انت عايش يوم بعد يوم معجزه. ده انت بالذات مش مفروض تقول بقيت وحدي، أكتر واحد دقت معجزات في حياتك. وأنت بتتغير من الكآبة للنصرة، للثقة في ربنا والثقة في النفس، من الكآبة للفرح الروحي والسلام. حاسب من كان فكرة غلط كده بنختم بيهم. مش معنى أن أي حد بينقدك إذن تترجم جواك أنا وحش. بلاش الفكرة دي أرجوك. احنا عندنا ترجمة فورية غلط بتحصل. أي حد يقولك مثلا معلش انت النهاردة مبهدل شوية، تلاقي نفسك اتعكرت يومين، أنا أصلي وحش. انت مش وحش، مفيش حاجة لما تاخد الكلام على قده، وإذا كان في محله يجوز مش في محله كمان. فأول فكرة تحاسب منها، مش كل نقد يتحول إلى ترجمة فورية أنا وحش، أنا ضايع، أنا منفعش، أنا فاشل. تاني فكرة غلط خطيرة، لازم كل الناس تحبني كل الوقت. مين قال كده؟ مش لازم، مش لازم. لأنك لو كنت بعد طرد الناس مش هتبقى عبد للمسيح. طبيعي إن في ناس ما يرضوش عليك، طبيعي إن يبقى في ناس بينك وبينهم صدام، مش لأنك وحش، لأن هم عاوزينك على هواهم، أو لأن هم سكتهم غلط. فما تنزعجش لو في ناس مش راضية عليك. طول ما انت ضميرك مرتاح مع ربنا ما تنزعجش، لان في ناس حساسة. لو في ادنى قلق مع اي شخص في محيط الشغل او العيلة او الظروف يبقى متنكدين. لا، بالراحة، انت موقفك ايه؟ راجع وصية ربنا وراجع ضميرك، بعد كده صالح نفسك، ما تلومش نفسك. مش لازم كل الناس ترضى عليك كل الوقت. حصل كلاش بينك وبين والدك، بس انت على حق، لان اللي بيطلبه ده ظلم لاخوك، فانت دفعت بادب. حصل زعل قفشه، صالح نفسك ما تكتئبش، انت بتحب ابوك وبتدافع عن حق. وماله لما مؤقتا يحصل شويه زعل مش خصام، لغايه ما نحل الاشكال، مش نهايه الدنيا. ما تتنكدش طالما انت مراجع ضميرك وصيت ربنا وعارف انك بتتصرف صح. ثالث واخر فعلا نقطة، مش لازم اكون صح دايما بدون ادنى خطأ. الفكرة الغلط الاخيرة اللي بتتعبنا، اني دايما بطالب نفسي اكون صح دايما ومن غير ولا غلط. perfectionism. لا، انت انسان طبيعي هتغلط، طبيعي هتأثر، طبيعي هيبقى فيه اخطاء. مش معناه تتدلع وتغلط، معناه ما تكتئبش لو غلط، لأنه أنا إنسان لازم أقصر ولازم أغلط. طول ما أنا فاكر دي بقدر أنتصر على نفسي. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.